بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ذكر ابن القيم أن ابن المنذر كان إذا رأى أكثر أهل العلم اتفقوا في مسألة حكاه إجماعا، فهل هذا الكلام صحيح؟
الواقع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالواقع من ذكر الإجماعات التي يحكيها ابن المنذر والموفق بن قدامة والنووي وحتى ابن عبد البر وابن القطان وغيرهم، واقع كتبهم وحكاياتهم للإجماع يدل على هذا. فكثيرا ما يحكى الإجماع في مسألة والخلاف فيها معروف، وقد يحكي الخلاف من ذكر الإجماع، وهذا كثير، وقد يكون الاتفاق الإجماع صحيح بمعنى أنه لا يوجد مخالف في المسألة، ولا يقال أن مثل هذه الحكايات مثل ما قال الشوكاني وكثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع إلا لابد. والإجماع له هيبة حتى ولو كان قول عامة العلم أو أكثر أهل العلم. المقصود أن هؤلاء مثل ما ذكرت ابن المنذر والنووي وابن قدامة وابن عبد البر وابن القطان الذين ينقلون الإجماع يقع في نقلهم للإجماع بعض الحكايات للإجماع التي يعرف ما يخلق هذا الإجماع من وجود مخالف. فكثير من هذه الإجماعات ليست ملزمة باعتبار وجود المخالف، وإن كانت توجب عند طالب العلم وقفة وهيبة لا يخالفها إلا بقول صحيح ثابت له دليله الراجح. النووي رحمه الله تعالى حكى الإجماع في كثير من المسائل ونقل الخلاف بنفسه، وهو متساهل في نقل الإجماع، ونقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور. فقد نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة، مع قول الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض. ونقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، مع قول أبي عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف. وينقل الإجماع في كثير من المواضع، ثم ينقل خلاف داود في المسألة، خلاف الظاهرية عموما، لكنه لا يلزم بذلك لأنه لا يرى ولا يعتد بقول داود، لأنه يقول ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فلا يستدرك عليه بداود، إنما يستدرك عليه بغيره. قد استدركنا عليه بالبخاري وأبي عوانة وجمع من أهل العلم في مسائل مضبوطة. المقصود أن هذا الأمر لا يختص به ابن المنذر، فإجماعات ابن المنذر في الغالب أنها منضبطة، لكن قد ينقل إجماع في مسائل لم يصله أو لم يقف على مخالف. وقل مثل هذا في من ذكرنا من ابن قدامة وغيره. وهؤلاء كلهم يرون أن الإجماع قول الكل، قول جميع المجتهدين، مجتهد العصر، بخلاف الإمام الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثر. الإجماع قول الأكثر وهو قول مشهور منسوب إليه في كتب أصول الفقه، وهو أيضا يرى واضح في تفسيره، فقد يذكر الخلاف في مسألة فقهية أو في قراءة أو في أي باب من الأبواب، ويذكر فيها القول الأول قول الأكثر، ثم يذكر القول الثاني، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرائة على ذلك. كيف إجماع القرائة وقد ذكر المخالف؟ كيف يكون لإجماع أهل الأثر على ذلك وهو ذكر المخالف؟ المقصود أن الطبري لا يستدرك عليه بشيء، لأنه يرى أن قول الأكثر هو الإجماع.
كيف يتعامل طالب العلم مع مثل هذه الإجماعات التي فيها، التي حكيت على أنها إجماع وهي ليست كذلك؟
أولا مثل هذه الحكايات توجد غلبة الظن عند طالب العلم أن هذا قول جمهور أهل العلم، وتوجد له وقفة وهيبة حتى يجد المخالف وينظر في دليله يقف على قول مخالف بيقين، مجرد نقل مجرد عن العزو لمصدره ومظنته، لا بد أن يكون معزوا إلى شيء ملزم، ثم بعد ذلك ينظر في دليله دليل هذا المخالف، فإن كان راجحا عمل به ولو كان قول الأقل، ما لم يوجد الإجماع الملزم، لأن الإجماع لا تجوز مخالفته، ودليل قطعي عند أهل العلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا يسأل مرة أخرى يقول ما رأيكم في طبعة المكنز لمسند الإمام أحمد؟
هذه الطبعة صحيحة ومتقنة ومضبوطة، وعليها شيء من التعليق والتصويب، واعتني بها عناية مناسبة، وإن لم تكن الخدمة التي عليها مما تليق بالكتاب من تخريج أحاديثه تخريجا مطولا موسعا ودراسة أسانيده، فطبعة الرسالة من هذه الحيثية أنفع لطالب العلم، التي زادت على 50 مجلدا، فيها دراسة مستوعبة وافية في تخريج مطول ودراسة للأسانيد وجرح وتعديل للرجال وأحكام في غالبها الإصابة، عليها بعض الملاحظات والاستدراكات، لكن يبقى أنه عمل جليل يحمد، وإن كانت طبعة المكنز من حيث الصحة بعد المقارنة بينهما هي أصح. وأيضا ما لوحظ على طبعة الرسالة من حيث الأحاديث في بعضها من النقص والزيادة، هذا شيء يسير قليل مغمور في بحر هذا الكتاب وفي خضمه، لأنه كتاب مطول جدا والعمل عليه كبير، فلا بد أن يقع فيه ما يستدرك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز جمع السنة الراتبة مع تحية المسجد؟
ولن تحية المسجد يقصد منها كما يقول أهل العلم شغل البقعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المهم أنه منهي عن أن يجلس دون صلاة، وإذا حصلت هذه الصلاة بالراتبة أو بالفريضة كفت. وعند الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة 18 يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما، تداخلت أفعالهما، لا تكون واحدة مقضية، واحدة مقضية والأخرى مؤدات، ولا تكون واحدة تابعة لعبادة أخرى لأنها من مكملاتها، فلا تدخل في عبادة أخرى ولا يدخل فيها عبادة أخرى. فعلى هذا إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الفريضة اكتفى بها، أو قبل الإقامة وصلى صلى الراتبة تدخل فيها تحية المسجد على أن لا تقل عن ركعتين. يعني لو دخل المسجد في الليل وقال أريد أن أوتر بواحدة، فمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين أنها الواحدة لا تكفي، لكن لو صلى ثلاثا أو تربي ثلاث كفاه ذلك لأنه أتى بالركعتين وزيادة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ صحيح البخاري، وهل يحفظ على هيئته مع المكرر والتراجم أم يحفظ من أحد مختصراته، وما أفضل المختصرات للحفظ؟
هذا السؤال يختلف باختلاف أحوال الناس، فالذي عنده الحافظة قوية تسعفه لحفظ ما حواه الصحيح من أحاديث وأسانيد وتراجم، هذا هو الأصل وهو النافع، وتمام الفائدة تكمن في هذا كما ألفه مؤلفه. فيحفظ الحديث، يحفظ الترجمة وما ذكر معها من آثار، ثم يحفظ الإسناد ويحفظ المتن، وينظر في الرابط بين الترجمة وبين هذا الحديث، وإذا كان فيه ألفاظ غريبة أو شيء من هذا راجع بعض الشروح على ألا يسترسل لئلا يطول به الوقت، ثم بعد ذلك ينظر مواضع التخريج لهذا الحديث من صحيح البخاري ويقارن بينها، بين ما ترجم به البخاري على هذا الموضع والموضع الثاني والثالث والرابع، وكيف يربط بين الحديث وبين الترجمة في هذه المواضع، وينظر في الأسانيد ما الذي زاده في هذا وما الذي تركه في هذا، وينظر في صيغ الأداء أيضا، ثم ينظر في المتن ويقارن بينه في هذه المواضع، وسوف يجد الزيادة والنقص، وسوف يجد أن هذا الراوي تغير أو لم يتغير. والبخاري رحمة الله عليه عرف بالاستقراء والتتبع لصحيحه أنه لا يكرر حديثا في موضعين دون فائدة إسنادية أو متنية، لا يكرره بسنده ومتنه تماما. قال الحافظ ابن حجر: وقد سمعت من له عناية بالصحيح فقال إنه كرر السند والمتن من غير اختلاف في نحو 20 موضعا، وهذا قليل جدا بالنسبة لحجم البخاري، قليل جدا. وهذه الـ20 أثبتها القسطلاني بمتونها وأسانيدها ومواضعها في مقدمة إرشاد الساري. نعود إلى السؤال، وهو يسأل عن أفضل طريقة لصحيح البخاري
لحفظه.
نعم. قلنا ينظر في، يحفظ الحديث في أول موضع، وينظر في مواضع التخريج من المواضع الأخرى، وينظر في مثل ما ذكرنا، ينظر في الترجمة وينظر في السند ويقارن بين الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا، ليحفظ الحديث دفعة واحدة في مواضعه، قلت أو كثرت، في موضعين 3 5 10 وقد يخرج الحديث في نحو 20 موضعا، بحيث تكتمل عنده الصورة، تكتمل عنده الصورة، لأنه قد يترجم البخاري بكلام لا تجد المطابقة والمناسبة في هذا اللفظ الذي أورده تحت هذه الترجمة، وإنما تجد المطابقة في موضع آخر. والبخاري يريد أن يشحن ذهن القارئ فلا يأتي له بالمطابقة الظاهرة. قد يكون في بعض تراجمه غموض، لكن إذا جمعت طرق الحديث عند البخاري وألفاظه تكشفت الأمور. والحديث كما يقول الأئمة إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وإن كان هذا في موضوع آخر وموضوع العلل. إن كانت الحافظة لا تسعف وجرب حديث حديثين 13 وتعب ومل وعجز، فإنه يعدل إلى حفظ المختصرات.
أفضلها يا شيخ؟
أفضلها مختصر الزبيدي لقدمه، في فائدة، لكن كأن مختصر الألباني أفضل منه لأنه يحافظ على التراجم،
فيحفظ الترجمة ويحفظ
المتن. ويحفظ المتن عليها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: إذا اشترط الواهب على الموهوب له ألا يبيع ما وهبه إياه، فهل هذا الشرط صحيح وهل يلزمه ذلك؟
إذا تمت الهبة وقبضها الموهوب له صار دخلت في ملكه، وإذا دخل في ملكه فله أن يتصرف فيها كيف شاء، كيف شاء، يهبها لآخر أو يبيعها أو يستخدمها، الأمر إليه. وأما الاشتراط لا يبيع ولا يتصرف، فهذا لا شك أنه ليس على كتاب، ليس في كتاب، شرط ليس في كتاب الله. أما أنت إذا وهبت وخرجت من يدك وحرم عليك الرجوع فيها، انتقلت من ملكك إلى ملك الموهوب، فله أن يتصرف فيها كيف شاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما هي الصفة الصحيحة في الأذان؟ هل هي الوقف أم الوصل بين الجمل؟
من العلماء من يرى أن الوقف على كل جملة أفضل لكونه أبلغ، ومنهم من يرى الوصل في التكبير أولى وأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام في إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فجمع بينهما ووصل بين الجملتين. ثم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا فيه وقف وليس فيه وصل. ثم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره، فيقرن بين التكبيرتين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وإلى هذا أشار النووي وغيره من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الوفاء بالوعد؟
حكم الوفاء بالوعد، لا شك أن حكمه يؤخذ من ضده الخلف، فخلف الوعد من صفات المنافقين، وآية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، لا سيما إذا كان في نيته الإخلاف منذ أن أبرم هذا الوعد. أما إذا وعد ثم بعد ذلك لم يتمكن من الوفاء، هذا معذور، لكن إذا كان في نيته أن يخلف مع إبرام الوعد فهذا هي هذه صفة المنافق. وعلى كل حال ينبغي أن يبتعد المسلم عن مشابهة المنافقين.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا هذا سائل يقول: حديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، الحديث هل هو من الضعيف الذي لا ينجبر وهل يعمل به؟ وسؤاله الآخر: وبما تدرك تكبيرة الإحرام؟
هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل،
من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، يقول الترمذي: ولا أعلم أحدا رواه أو رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعبة بن عمرو، وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا، وهذا غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. وعلى كل حال الكثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وحسنه بعضهم، وعلى هذا ما ورد في السؤال هل هو من الضعيف الذي لا ينجبر؟ لا، هو من الضعيف الذي ينجبر، لأنه اختلف في تضعيفه وقول الأكثر أو تحسينه عند بعضهم. وهل يعمل به؟ إذا قلنا إنه ضعيف وقررنا أن الراجح ضعفه وأن ضعفه غير شديد، يبقى حكم العمل بالضعيف في مثل هذا الباب الذي هو باب الفضائل. فمن يقول بالعمل بالضعيف في الفضائل وهو منسوب إلى الجمهور، بل نقل عليه النووي الاتفاق، من يقول بهذا القول يعمل به، لأنه تنطبق عليه شروطهم، هو في فضائل الأعمال وضعفه غير شديد، على أن لا يعتقد العامل عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط في مسألة يطول تفصيلها. وإن نقل الإجماع النووي على العمل بالضعيف في الفضائل، لكنه قول منقوض بوجود المخالف، فخالف في هذه المسألة جمع من أهل العلم العمل بالضعيف في الفضائل، وأن الفضائل قسم من الأحكام لأنها يترتب عليها أجر وفضل، فهي في داخلة في السنن. وهذا القول هو المرجح إن شاء الله تعالى، وأن ما صح عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عنه فيه غنية وكفاية تكفينا عن الأحاديث الضعيفة.
يقول: بما تدرك تكبيرة الإحرام؟
الركن يدرك بما إذا لم ينقضي بفعل الركن الذي بعده، بفعل الركن الذي بعده. والركن الذي بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام. على أن منهم من يرى أن تكبيرة الإحرام تدرك بالتأمين، لقول بلال: لا تسبقوني بآمين. والقول الأول هو المرجح، أن تكبيرة الإحرام تنقضي بالشروع بالفاتحة.
وعلى هذا في السرية طبعا لا يستطيع أن يدرك هذا.
وين؟
أقول في السرية ربما لا يظهر له ذلك في الصلوات.
هو يقدرها قدرة على المعتاد.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.